صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم معنا درس جديد من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلنا عند قوله:
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أهمية التوحيد وبيان فضله وشرف وفضل من حقق التوحيد، ثم تكلم على التخويف من الشرك، ناسب أن يذكر هذا الباب وهو الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإيمان لا يتم إلا بدعوة الناس إلى الطاعة والتوحيد والسنة. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من واجب طالب العلم والموحد صاحب السنة والاستقامة، أنه إذا تعلم العلم أنه يدعو الناس إلى هذا العلم ويرشدهم إليه. وأعظم ما يتعلم الإنسان التوحيد، فأعظم ما يرشدهم إليه وينصحهم به هو التوحيد. ولذلك قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة المراد بها الإقرار، إقرار اللسان وتصديق القلب إلى كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. وهي مشتملة على ركنين هما النفي والإثبات. النفي لا إله، والإثبات إلا الله. فلا إله تنفي ألوهية كل ما سوى الله عز وجل، وإلا الله تثبت ألوهية الله سبحانه وتعالى. فلا بد من تحقيق هذين الركنين، النفي والإثبات، لأن الإنسان لا يمكن أن يدعو إلى شيء وهو لا يعرف معناه. لما نقول الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، لا بد أن تعرف معنى هذه الشهادة حتى تدعو الناس إليها. فالآن عرفنا معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. لأن بعض الناس قد يقول معنى لا إله إلا الله يعني لا إله قادر أو خالق إلا الله عز وجل، وهذا المعنى باطل، وهذا المعنى باطل. لأن مشركي قريش كانوا يعرفون أنه ثمت أنه لا يوجد مع الله خالق. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهم يعرفون أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر هذه الأمور كلها هو الله عز وجل. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفون أن الذي خلقهم هو الله عز وجل. فإذا قيل معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ليكون كفار قريش يعتقدون بها ويقولونها. لماذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا جعل الآلهة إلها واحدة، ما قالوا جعل الأرباب ربا واحدة؟ لأنهم يرون أن الآلهة متعددة، وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأوثان وغير ذلك من الأمور. فكونهم يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، هذا معنى يناقض لغة العرب ويناقض ما دل عليه القرآن من أن العرب كانت تقر بتوحيد الربوبية لكنها تشرك مع الله في توحيد الألوهية كما سبق وذكرناه. شروط لا إله إلا الله سبعة ينبغي الإنسان أيضا أن يعرفها، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد. العلم هو العلم بمعنى لا إله إلا الله، يعرف معناها، لأن كيف يقول كلمة وهو لا يفهمها ولا يعرف معناها؟ كيف يقر بها ويدعو إليها ولا يعرف معناها؟ فلا بد أن يعلم معناها. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اليقين، أن يقولها وهو موقن بها، لا يقولها وهو شاك ومرتاب. لا، لو قال لا إله إلا الله لكن قال أنا غير مستيقن في هذا اليوم، قد يوجد آلهة أخرى لكن أنا غير متأكد، هذا ما تنفعه. لابد من اليقين بأنه لا إله إلا الله فعلا وحقا وصدقا، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال الله موقنا من قلبه. لابد من إيقان القلب. الشرط الثالث هو الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك. قال أبو هريرة كما في البخاري وغيره: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلابد أن يقولها خالصا من قلبه ولا يجعل لله فيها شريك. الشرط الرابع المحبة أن يقول هذه الكلمة وهو يحب هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه هذه الكلمة، لا أن يقولها ثم يبغضها، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا بد للإنسان إذا قال لا إله إلا الله يحب هذه الكلمة كما يحب ما دلت عليه، ما دلت عليه من معاني، ما دلت عليه من واجبات وأركان وفرائض، يحب هذا كله. هذا من تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الشرط الخامس الصدق، أن يقولها وهو صادق بلسانه، على خلاف المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالمنافق يقول لا إله إلا الله لكن في الحقيقة هو كاذب في قوله، كاذب في قوله، وإنما يظهر هذا الأمر. وإنما المؤمن الموحد لا بد أن يقول هذه القلبة الكلمة وهو صادق من قلبه، كما في الحديث صادقا من قلبه، لا بد أن يقولها صادقا، لأنه إذا كان كاذبا يكون كحال المنافقين عافانا الله وإياكم منهم. الشرط السادس هو الانقياد لحقوقها، أن يقول هذه الكلمة وينقاد لحقوق هذه الكلمة، ما يقولها بلسانه ثم يعرض عنها بجسده وبقلبه، لا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لأن من تمام ذلك أن يسلم العبد لربه فيصدق بما يقول ويؤمن بما أوجب الله عز وجل عليه. الشرط السابع الانقياد القبول عفوا، أن يقبلها. قلنا الشرط السادس هو الانقياد، الشرط السابع القبول، أن يقبل هذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة، ما دلت عليه هذه الكلمة من معاني يجب عليه أن يقبل بذلك. وبعض العلماء يقول يزيد شرطا ثامنا وإن كانت هذه السبعة تدل عليه ضمنا ولا بد منه، اللي هو الكفر بما سوى هذه الكلمة، وهذا الشرط الثامن موجود في ركني كلمة التوحيد، اللي هو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وهنا لما قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله عرفنا معنى كلمة التوحيد وعرفنا أركانها وعرفنا شروطها. إذا عرف الإنسان ذلك بعد ذلك انتقل إلى مرحلة دعوة الناس، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا بد أن تكون على بصيرة على علم. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية في هذا الباب فقال
قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية،
قل هذه سبيلي، قل يا محمد لهؤلاء هذه سبيلي وطريقتي وهذا هو منهجي ومسلكي، ما هو؟ أدعو إلى الله على بصيرة، لا أدعو إلى غيره ولا أدعو على جهل، وإنما أدعو إلى الله وأدعو على بصيرة، لأن الإنسان قد يدعو لنفسه أو يدعو لحزبه أو يدعو لدنيا أو غير ذلك. الواجب على الداعي إذا انشغل بالدعوة أن يدعو لله عز وجل، يكون همه رضا الله عز وجل عنه وأنه يوصل الناس إلى الله عز وجل. فإن هذه وظيفة الأنبياء والرسل، أنهم يأخذون الناس من الدنيا إلى أن يوصلوهم إلى الله عز وجل، من عبادة الأوثان إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله على بصيرة، لأن الإنسان إذا دعا على جهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، قد يستبيح المحرمات باسم الدعوة، يقول هذا جائز هذا محرم هذا كذا، ويقع في المحرمات والمنكرات. ولذلك شرط الداعية الأول هو العلم. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أصول الثلاثة أنه قال يجب علينا تعلم ثلاث مسائل، وقال أربع مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة الإسلام بالأدلة الشرعية، ثم قال أربع مسائل، الأولى العلم، لأن لابد من العلم في الدعوة، الشيء اللي ما تعرفه لا تدعو إليه، أنت جاهل في هذا الباب لا تدعو الناس، لأنك قد تكذب على الله عز وجل وأنت لا تعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والأعمى لا يقود العميان، إنما الذي يقود العميان من؟ المبصر. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، وقد ظلت من كانت العميان تهديه. فالإنسان دائما أول شرط العلم. ولذلك كان يقول سفيان وغيره أول ما يجب على المنكر إذا أراد أن ينكر المنكر أن يكون عالما بما ينكر، رفيقا حينما ينكر، صابرا بعد أن ينكر. قبل أن تنكر شيء من الأشياء لابد أن تكون عالما أن هذا الأمر منكر، تكون موقن بهذا الأمر. ثم الأمر الثاني ترفق في دعوتك في إنكارك للمنكر هذا الرجل. الثالث أن تصبر، لأن قد ما يستجيب لك وقد يشتمك وقد ينتقصك وقد يتكلم بكلام سيء، فأنت تصبر على كلامه وعلى جهله في هذا الأمر. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ندعو إلى الله كما أن أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة. فالطالب العلم المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام وظيفته دعوة الناس إلى الخير، كما أن لا يدعو الناس إلى الخير إلا على بصيرة. شاهد من هذه الآية، ما مناسبة هذه الآية؟ أن شاهد من هذه الآية أن دعوة الناس إلى التوحيد هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. أين الشاهد؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الآية. إذا قال الآية المراد أن تتم الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل عن النقائص، وما أنا من المشركين الذين يعبدون غير الله عز وجل ويستغيثون بغيره ويستنصرون بغيره. فالشاهد ظهر أن الإنسان يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد وتنزيه الله عز وجل، لأن الشرك مسبة لله ومنقصة له. المشرك لما يستغيث بغير الله ويستنصر بغير الله هذا في الحقيقة سب الله، لأنه انتقص الله، لأنه لو كان يعتقد أن الله هو الذي يستجيب له ويعطيه ما يريد ما احتاج إلى أن يستغيث بغيره. فلذلك فعله في الحقيقة هو مسبة لله، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن الشرك حقيقته مسبة الله عز وجل، وأن الموحد هو الذي عظم الله وعرف الله قدره. ولذلك قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. هؤلاء الذين أشركوا به ما قدر الله حق قدره، لأنهم لو قدروا الله حق قدره لما أشركوا بالله عز وجل. قال: وما أنا من المشركين، أنا لست معهم لا في اعتقاد ولا في قول ولا في جسد، فأنا بعيد عنهم، مجانب لهم، مخالف لهم في اعتقادهم، وأستغفر الله من هذا الأمر الذي كانوا عليه. فظهر أن طريقة الأنبياء والرسل هي تنزيه الله عن المسبة، كما أنها البراءة من طريقة المشركين. وكلمة التوحيد تشتمل على البراءة من الكفر، لا إله تشتمل على البراءة من الكفر، وما أنا من المشركين تشتمل على تنزيه الله أنه هو المستحق للعبادة. نعم.
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله.
قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، يعني سنة 10 من الهجرة قبل حجة الوداع، بعث معاذ. وتعرفون أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كما تقدم من العلماء، فكان يرسل العلماء لدعوة الناس، ما يرسل أحد الأعراب وغيرهم، إنما يرسل من كان عالما بدين الله عز وجل. فقال له موصيا له عليه الصلاة والسلام، معلما له، لأن طالب العلم قد يرسله العالم أو قد يرسل كبير العلماء بعض العلماء، فلا بد أن يوصيهم بما قد يحتاجون إليه، وأن كانوا قد يعرفونه، لكن أحيانا الوصية بما يعرف الإنسان للتأكيد. يا أيها النبي اتق الله، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس تقوى لله عز وجل. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهم النصارى واليهود، وإن كان يكثر في تلك البلاد النصارى فهؤلاء يطلق عليهم أهل الكتاب، لأنهم أنزل عليهم الكتاب التوراة والإنجيل. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه. أول ما تدعوهم إليه، انتبه هنا التنبيه على أهمية التوحيد. فقال عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الشاهد من الحديث أنه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فكان أول واجب ينشغل به الداعي وطالب العلم والعالم هو دعوة الناس إلى التوحيد، هذا أول واجب عليه. وفي رواية إلى أن يوحد الله، لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية للبخاري ومسلم إلى أن يعبد الله، قال أن تدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وهذه الرواية في البخاري ومسلم. معناه أن التوحيد، كلمة التوحيد والتوحيد وعبادة الله كلها معناها واحد، فمعنى لا إله إلا الله تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. فمعنى هذا أن أول ما يدعو إليه الداعية هو عبادة الله وحده لا شريك له. قال إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك. هنا بعد أن دعاهم إلى التوحيد يدعوهم إلى أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام لا تقبل ولا يؤمر بها المشركون حتى يدخلوا في الإسلام. فإذا دخلوا في الإسلام بعدها ندعوهم إلى أركان الإسلام وبقية أركان الإسلام. فظهر أن أول ما يدعو إليه طالب العلم هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
نعم. هنا أمره بعد ذلك بالصلاة لأنها أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ثم أمره بعد ذلك بالزكاة وهي الصدقة. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة إذا أخذت فإنها تجعل في فقراء البلد، تجعل في فقراء البلد. نعم.
إنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم.
إن أطاعوك للزكاة فإنك بعد ذلك تأخذ الزكاة منهم، فإياك وكرائم أموالهم. الكريمة هي الكاملة في صفاتها، في صورتها مثل الإبل في صورتها ولبنها، يعني ما الحليب الذي يحلب منها، كل ما كانت أكمل فهذه تسمى كريمة. فإياك وكرائم أموالهم، يعني ما تأخذ أطيب أموالهم اللي تكون أكثر لبنا أو أكثر جمالا أو أكثر صوفا، لا، وإنما تأخذ الوسط، الوسط الذي ليس بأطيبها ولا أقلها، لأن المتصدق أو مخرج الزكاة لا يجوز له أن يخرج من أسوأ ما عنده، تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني اللي ما تأخذه لو كنت محتاجا لا يجوز لك أن تخرجه للفقراء والمحتاجين، وإنما الذي يبعثه الإمام لأخذ الزكاة من الناس يأخذ الوسط. ثم قال عليه الصلاة والسلام
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه.
اتق دعوة المظلوم، يعني لا يقع منك ظلم لهؤلاء القوم، كونك تكون عالم أو داعي أو تكون القاضي بينهم أو تتولى الأمر بينهم فإنه لا يجوز لك ظلمهم. فإنه ليس بين دعوة المظلوم وبين أن يستجيب الله عز وجل له حجاب، وليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها مسموعة لا ترد حتى لو كان كافرا لا يجوز لك ظلمه. الدين هذا قام على العدل، قام على العدل، ما تظلم أحد من الناس، كان عدوك تبغضه وأشد الناس عداوة لا تظلمه، لا تكذب عليه، لا تفتري عليه. وللأسف الآن ترى بعض الناس بعض من سبيل العلم والدين تجري يكذب على خصومه ويفتري عليه ويقوله ما لم يقوله، ولا شك أن هذا من أعظم الظلم. فتجد بعض الناس لا يظلم اليهود والنصارى ولا يفتري عليهم، وإذا أتى إلى أهل الحق والتوحيد والسنة افترى عليهم وكذب عليهم وقال فيهم ما لم يقول، نسأل الله عافيته والسلامة. فهذا الحديث الذي في البخاري ومسلم ظهر أنه يدعى إلى الشهادة وإلى كلمة التوحيد، أول ما يدعو إليه الداعي هو كلمة التوحيد والشهادة، فهذا أول واجب على المكلف. وهذا الحديث فيه فوائد، من أعظمها قبول خبر الأحد، وأنه يقبل في أصل الاعتقاد وفي فرعه، لا كما يقوله المتكلمون فإنهم يردون حديث الأحد ويقولون أن حديث الأحد لا يقبل في الاعتقاد. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى ماذا؟ توحيد، هو أعظم الاعتقاد ورأس الاعتقاد. فلو كان خبر الأحد ما يقبل ما كان أرسله، كان أرسل معه مجموعة من الناس ما تقوم به الحجة. فهذا دليل على أن الأحد يؤخذ به في أصل الاعتقاد وأنه يعمل به. الفائدة الثانية كذلك أن الوتر ليس بواجب، لأنه أمر بالصلاة الخمس ولم يأمره بالوتر، فدل على أن الوتر ليس بواجب، صحيح أنه سنة. ومن الفوائد أن الزكاة لا تخرج من القرية وإنما تعطى لفقراء القرية. ومن الفوائد أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، ما قال النظر أو قصد النظر أو غير ذلك، لا، إنما أول واجب على المكلف هو التوحيد، لا كما يقول الأشاعرة فإنهم يقولون أن أول واجب على المكلف هو النظر، وهذا باطل بنص هذا الحديث الذي في البخاري ومسلم. كذلك من الفوائد كما ذكرنا أو أشرنا إليها أنه يحرم على الساعي أن يأخذ من كرائم الأموال، كما يحرم على المتصدق أن يخرج من خبيث المال. نعم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله.
قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وقد توفي سنة 88 من الهجرة وقد جاوز 100 رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر كانت سنة 7 من الهجرة، 7 من الهجرة، لأعطين الراية إلى آخره. نعم.
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
أعطين الراية راية الجهاد، رجلا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الرجل من صفته أنه يحب الله ورسوله، فشهد له بالإيمان كونه يحب الله ورسوله، وشهد له بما هو أعظم أن الله يحب هذا الرجل وأن الرسول يحب هذا الرجل. وليس الشأن أنك تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله عز وجل، هذا هو الأعظم، وهذا ثمرة الأمر. والفائدة كذلك أنه يفتح الله على يديه، أنا لم يأخذ الراية ويقاتل في سبيل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ينصره. هل في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه هو أفضل الصحابة؟ لا، وإنما هذا الحديث فيه الشهادة لعلي بأنه يحب الله وأن الله يحبه. وتعرفون أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وليس هذا خاصا بعلي رضي الله عنه، وإنما كل مؤمن يحبه الله، وكل متطهر يحبه الله عز وجل، وكل تقي يحبه الله عز وجل، أن الله يحب العبد التقي الخفية الغني. لكن هذه جعلت لعلي خصيصة له، فإذا ذكر أن هذا الرجل يحبه الله هذا لفضله وشرفه، لكن هذا ليس فيه أن علي فقط المحبوب وأن أبا بكر وعمر وعثمان لا يحبهم الله، لا، هذا أمر. الأمر الثاني أن الفضيلة بنوع، لا تستلزم الفضيلة مطلقا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، يعني قد تكون الرجل عنده فضيلة بنوع واحد، لا تستلزم أن يكون هذا الرجل أفضل من جميع الناس، لأن العبرة بعموم الفضائل. مثلا نقول هذا العالم أعلم من هذا، لماذا؟ يقول لك هذا العالم يحفظ البخاري ومسلم وهذا ما يحفظ البخاري ومسلم كاملة. نقول انظر إلى بقية العلوم، إلى الفقه والتفسير والعقيدة، يكون هذا الرجل أحاط بكافة العلوم. أما هذا الرجل قد يكون متفننا في علم الحديث، لكن العبرة بماذا؟ العبرة بالعموم. فكذلك الفضيلة لا تأخذ الفضيلة بنوع واحد فقط، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في عمر أن الشيطان يفر منه، هل معناه أن الشيطان لا يفر من أبي بكر وأنه يجالس الصديق رضي الله عنه؟ لا، وإنما هذا لفضله رضي الله عنه، جعلت له هذه الخصيصة وهذه الميزة. ثم قال
فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطى، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى.
بات الناس يذوقون ليلتهم في هذا الأمر، من الذي يعطى الراية؟ من الذي يحبه الله ورسوله؟ من الذي يفتح الله على يديه؟ بات يذوقون في هذا الأمر. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. الآن قال سأعطي الراية متى؟ غدا، ما قال الليلة. باتوا فلما أصبحوا كلهم ذهب يرغبون في أن يعطوا هذه الراية. قال عمر رضي الله عنه فتساورت لها يومئذ، يعني ترفعت لها أريد هذه الراية. لماذا؟ هل يريد أن يكون أميرا على الناس؟ لا، إنما يريد أن يحب الله ورسوله ويبارك الله عز وجل على يديه فيفتح الله على يديه. كلهم يريدون محبة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنهم يعلمون أن الإمارة أو الولاية يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، وأنه نهى عن أن الإنسان يحرص على الإمارة، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. نعم. فقال
أين علي بن أبي طالب؟
قال أين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضي الله عنه، الذي قتل سنة 40 من الهجرة في رمضان، وقتله الخارجي الخبيث لعنه الله. وعلي رضي الله عنه فضله معروف، وأعطاه الله عز وجل الشرف وبشر بالجنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم والسير على هديهم. فقال عليه الصلاة والسلام ما أصبح اجتمع الناس حوله أين علي بن أبي طالب يبحث عنه. فقيل
هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه، فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية.
قيل مدينه ويشتكي عينيه اصابه مرض في عينيه، فقال عليه الصلاه والسلام ارسلوا اليه، فارسلوا اليه او ارسلوا اليه، كلاهما صحيح. ونسخ مسلم يضبطها العلماء قال فارسلوا اليه، ارسلوا الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فقال فاتي به فبصق في عينيه، اتي به جاء به سلمه بن الاكوع كما في صحيح مسلم، فلما اتي بصق يعني تفل في عينيه، يعني تفلا يسيرا، تفل في عينيه فبرا كأن لم يكن به وجع، كأن ما أصابه مرض رضي الله عنه. وهذا علم من أعلام النبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل به من البركة ما يعافي به المريض. ثم أعطاه الراية عليه الصلاة والسلام وقال له،
فأعطاه الراية فقال انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتها، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم.
قال عليه الصلاة والسلام موصيا لعلي رضي الله عنه. وهذا وغيره من الأحاديث يدل على ماذا؟ يدل على أن ولي الأمر إذا أرسل أحدا فإنه يوصيه، يوصيه بما فيه منفعة، منفعة للناس أو منفعة للمجاهدين أو منفعة للمسلمين عموما. فقال انفذ على رسلك، يعني اذهب إلى المكان الذي تريده على رسلك، يعني على مهلك، على مهلك. قال حتى تنزل بساحتهم، ساحتهم يعني أمام المكان الذي يكون أمام بيوتهم وأمام سورهم، لأن كان لخيبر سور عظيم بناه اليهود. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو شاهد الحديث، ادعوهم إلى الإسلام. الإسلام هو التوحيد، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية لمسلم تفسر هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذه الرواية أوضح من هذه الرواية في كون الرسول نص على شهادة أن لا إله إلا الله، وهي تدل على التبويب، فظهر إلى أنه إذا أتاهم فإنه يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا أول واجب على طالب العلم والداعي أن يدعو الناس إليه. قال واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، من حق الله تعالى في هذا الإسلام، لأن الإسلام ليس كلمة تقال هكذا، وإنما له حقوق من الصلاة والصوم وغير ذلك. وهذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه يطلب منه الإسلام كما يطلب منه ما يكون حقا من حقوق الإسلام. قال فوالله أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن قسمه يكون على أمر عظيم، لأنه لم يكن يقسم عليه الصلاة والسلام إلا لأمر عظيم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لكم من حمر النعم. يهدي الله عز وجل بك رجل واحد، يعني لا يكون مقصدك قتالهم وسفك دمائهم، مقصدك ما هو؟ دعوة الناس، هداية الناس. لأن بعض الناس يكون في خير فيحرص على الناس فيأتي يسألك، يقول لك هذا الفعل إذا فعله كافر أو ليس بكافر، الآن يفعلون كذا وكذا، أعذرهم بالجهل ولا لا أعذرهم بالجهل؟ لا يكون همك تكفير الناس، يكون همك دعوة الناس، هذا أمر اتركه للعلماء أو القضاة، إنما أنت همك في دعوته، دعوته إلى التوحيد وتعليمه وإرشاده، أن يكون يعني قلبك ناصح للناس في دعوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبهه، لأن بعض الناس قد يحرص على الغنائم، فقد يدخل الشيطان عليه من هذا الباب، أنك تكسب الغنائم العظيم، وأن اليهود كانت عندهم الأموال الكثيرة ونحو ذلك. فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذا الرجل الواحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم وهي الإبل ذات اللون، اللون الأحمر، التي كانت يعني معظمة عند العرب ولها شأن عظيم. وحمر بسكون الميم وليس حمر، لأن الحمر جلكم الله هي الحمير، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كالحمير التي تهرب من الأسد، واضح. والنعم هي الأنعام وليس النعم، لأن بعض الناس قد يخطئ فيقرأها حمر النعم، وهذا غلط، وإنما النعم اللي هي بهيمة الأنعام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد الصحابي رضي الله عنه إلى أن هداية رجل واحد من الناس حينما تدعوه إلى الإسلام أو السنة أو الطاعة أو الاستقامة، هذا خير لك من حمر النعم، خير لك من الأموال الكثيرة، خير لك من السيارات، خير لك من الأموال العظيمة التي تعظم عندك. هداية رجل واحد، لعل الله عز وجل يفتح على قلب هذا الرجل بدعوتك له فيكون عالما من علماء المسلمين أو صاحب عبادة، وأنت في قبرك يجري عليك أجر هذا الرجل، وأنت في قبرك لا ينقطع ثوابك. ثم هذا الرجل يدعو رجلا آخر، فإذا مت أنت والرجل الأول جرى عليك الأجر إلى أن تقوم الساعة، وأنت في هذا الثواب العظيم. أنت ميت لكن ما انقطع عملك، قام عملك يجري عليك في كل يوم وليلة وفي كل لحظة. فالإنسان يحرص على أنه يعني يدعو الناس ويصلحهم ويرشدهم ويأمرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يفتح على يديه. نعم،
يذوقون أي يخوضون.
نعم، يذوقون يخوضون في هذا الأمر ويتكلمون فيه. نعم،
فيه مسائل. الأولى، الدعوة إلى الله تعالى طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم
كما دلت عليه آية الباب. نعم.
الثانية، التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه.
والشاهد من أين؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا فيه تنبيه على الإخلاص، لأن الناس بعض الناس قد يدعو إلى نفسه وتكثير الناس حوله، فيكون هذا قد دخلت نيته دخل على نيته الفساد. فالإنسان يحرص دائما إلى أن يدعو إلى الله عز وجل. وعلامة ذلك أنك إذا دعوت الناس وذهبوا إلى غيرك من أهل العلم والاستقامة والهدى لا تغضب لذلك، إما أن يحضر عندي وإلا فإني لا أرضى بفعله، ويمكن يشتم أو يهجر أو ينتقص، هذا ما يجوز، هذا دليل على أن النية فيها فساد. إذا حضر عندك أو حضر عند صاحب سنة واستقامة الحمد لله، أنت مقصدك دعوة الناس إلى الخير، ليس مقصدك جمع الناس حولك أو تكثير الناس حولك، فإن هذا يعني من المقاصد الفاسدة التي قد تفسد على طالب العلم دعوته وعلمه. نعم.
الثالثة، أن البصيرة من الفرائض،
يعني من الواجبات البصيرة فيما تدعو إليه، ليست هي مستحبة أن الإنسان يقول أدعو خلاص، لا، لا بد أنك تدعو بعلم. نعم.
الرابعة، من حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة.
شاهد، وسبحان الله، يعني أنزه الله عن هذا الأمر، لأن المشركين في حقيقة فعلهم وقولهم أنهم يسبون الله وينتقصون الله عز وجل. نعم.
الخامسة، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله،
وما أنا من المشركين. نعم.
السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك،
في قوله وما أنا من المشركين، يعني حتى في جسده يبتعد عنهم لا يخالطهم حتى لا يتضرر في دينه.
السابعة، كون التوحيد أول واجب
كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث سهل ابن سعد رضي الله عنهما.
الثامنة، أنه يرجأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة، أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله
كما ذكرنا في الروايات.
العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها،
لو كانوا يعرفونها ما احتاجوا إلى أن يدعوا إليها، فكانوا لا يعرفونها، أو بعضهم يعرفها لكنه لم يحققها فاحتاجوا إلى أن يدعوا إلى هذه الكلمة، لأن النصارى يقول المسيح ابن الله وهذا ينافي كلمة التوحيد. نعم.
الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدرج.
نعم، يتدرج أو نعم بالتدريج أو التدرج، يبدأ بماذا؟ بالتوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، لأن الإنسان قد لا يزكي حياته كلها لكن الصلاة مهمة لأنه يصلي، قد لا يكون عنده مال فلا يحتاج إلى الزكاة، فيدعوه الإنسان بالتدرج، وهذا واجب طالب العلم، واجبك أن تدعو الناس بالتدرج، يعني ما يصلح أنك تشغل الناس بأمر قد لا يحتاجون إليه وتترك أمر يحتاجون إليه في اليوم والليلة. قد يشغلهم أحيانا في فنون ما يحتاجون إليه العامة، يتكلم عن الحديث والمصطلح الحديث ويدرس الناس العامة أقصد، وهم ما يحتاجون هذا العلم، ثم يترك باب التوحيد أو باب الصلاة أو صفة الصلاة أو صفة الصوم مما يحتاج إليه العامة، وهذا من الفقه كما تقدم في الأبواب السابقة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال ابن عباس هو يعلمهم صغار كبار العلم قبله صغار العلم قبل كبار، يعني يبدأ بالصغير يحتاج إلى فهمه ثم الكبار، هكذا ما يعلم شيء ما يفهمه، يبدأ بالشيء اللي يحتاجه والذي يفهمه ثم بعد ذلك بقية الأمور. نعم.
الثالثة، الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم.
نعم، كما تقدم التوحيد ثم بقية الأمور.
الثالثة عشرة: مصرف الزكاة.
ما هو مصرف الزكاة؟ الفقراء، يعني مصارف الزكاة ثمانية ومنها الفقراء. نعم.
الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
إن يحتاجون أحيانا ترسل الداعية فتكشف لبعض الشبهات، قد يريدون عليه بعض الأمور فيحتاج إلى كشفها. نعم.
الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تنجب.
هذا كله تقدم.
الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادة الأولياء من المشقة والجوع والوباء.
قال الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من الجوع، من المشقة والجوع والوباء. أين هذا في الحديث؟ ها؟ وين وجه الدلالة؟ أن علي رضي الله عنه كان مريضا، والمشقة والجوع، ها؟ حصار على إيش؟ على أحد اليهود، ما هو على المسلمين. أنا جاء في الأحاديث الأخرى أنهم أكلوا لحوم الحمر الأهلية، فهذا دل على أنهم جاعوا، لأن الحمر هذه ما تؤكل، لكن أصابهم من الجوع والبلاء أنهم احتاجوا إلى أكلها، ثم حرمت عليهم بعد ذلك، حرمت عليهم بعد ذلك، فحرم الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم أكل لحوم الحمر الأهلية، فيعني سكبوا ما في قدورهم منها، فدل على أنهم أصابهم جوع عظيم. ما دخل هذا بالتوحيد؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر، يصيب ما يصيب الناس من الجوع والجهد والبلاء، وليس بإله. ثم أنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب لهم الخير ويدفع عنهم الشر لما احتاجوا إلى أنهم يصيبهم هذا الجوع والبلاء، فدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه لا يدعى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
التاسعة عشرة: قوله لا أعطين الراية إلى آخره، علم من علام النبوة.
أعطاها الراية علم من علام النبوة، ما وجه الدلالة؟ كونها أعطاها الراية وفعلا فتح الله على يديه ومات رضي الله عنه على الإسلام، لأن لو مات على الكفر لكان في ذلك تكذيب لقول النبي إن الله يحبه، لأن الله ما يحب الكافر، فدل على أنه مات على الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
العشرون: تفله في عينيه علم من علامها أيضا.
نعم، دل على أنه تعافى، فدل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. من اللطائف أن مسيلمة الكذاب أدعوه مرة فقالوا أن عندهم بئر، هذا البئر غار ماؤها، تعرفون حديث النبي أنه جعل أصابعه على الماء حتى يعني خرج من بين أصابعه، فقالوا مسيلمة أنت بعد رسول، هذاك رسول لقريش وهذا، وأنت لبني حنيف وللعرب، نبي هذا الماء الله يبارك فيها على يدك، فجاء مسيلمة وضع يده على البئر فأصبح يعني تمتم يقرأ، فغارت الماء زيادة، ذهب الماء كله، فهذا دلالة على ماذا؟ على كذبه وافتراءه، وفضح الله عز وجل. وذكر أنه أتي له بطفل تساقط شعره فدعا له فتساقط بقية الشعر أصبح أصلع، فهذا من فضيحة الله عز وجل له. والنبي عليه الصلاة والسلام من صدق دعوته وهذا من علامات نبوته أنه ما أخبر بشيء إلا وقع كما أخبر. نعم.
الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه،
كما تقدم في الحديث. نعم.
الثانية والعشرون: فضائل الصحابة رضي الله عنه في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح.
ما وجه فضيلة الصحابة أنهم داكوا في تلك الليلة في من يعطى الراية، وأنهم نسوا قضية الفتح، ما تذكروا قضية الفتح، مع أن الفتح فيه توسعة عليهم، فإن فيه الغنيمة والأموال الكثيرة، وتعرفون أن اليهود كانوا أهل تجارة ومال عظيم، ومع ذلك نسوا هذا الأمر واشتغلوا بماذا؟ بمن يعطى هذه الراية ممن يحبه الله ورسوله، وهذا من فضلهم رضي الله عنهم، كما تقدم في حديث عكاشة أنهم تجادلوا في قضية أيهم أفضل، أيهم صاحب هذا الفضل، فدل على أنهم رضي الله عنهم لا يلتفتون إلى شيء من الدنيا، وإنما همهم طاعة الله عز وجل وما يقرب إلى الله عز وجل، أما الدنيا ما كانوا يشتغلون بها. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله في صفاته قالوا كانت الدنيا لا تذكر عنده، يعني من انشغاله بالعلم والطاعة ومحبة الله عز وجل ما كان يذكر شيء من الدنيا عنده، كان فقط مشغول بذكر ما ينتفع به. وهذه مجالس أهل التقى وأهل الطاعة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم.
الثالثة والمشروع الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى.
علي رضي الله عنه ما سعى فيها، جلس في بيته ومريض، الصحابة سعوا فيها، لكن قدر الله ما أظن في العباد، هذا من قدره الله عز وجل. فالإنسان إذا سعى في أمر ولم يحصل له وحصل لغيره فإنه يرضى بأمر الله عز وجل، لا يقع في قلبه الحسد لهذا الذي أعطاه، هذا شيء قسمه الله عز وجل. وأنت في حسدك تعترض على الله، ما تعترض على هذا العبد الضعيف. نعم.
الرابعة والعشرون الأدب في قوله على لسانه،
يعني إنسان يتمحل في دعوته ويكون يعني فيه رفق وسكينة ووقار، لا يكون فيه عجلة في هذه الأمور.
الخامسة والعشرون الدعوة للإسلام قبل القتال
كما في حديث سهل، وهذا ظاهر. نعم.
السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتل.
ما وجه الدلالة؟ هيا أخوان اليهود دعوا من قبل وأخرجوا من المدينة، ومع ذلك دعاهم الرسول مرة ثانية، فلا حرج أن يدعوا إلى الإسلام أكثر من مرة، لا مانع من ذلك. نعم. وقوتلوا من قبل وأخرجوا من المدينة. نعم.
السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم.
نعم.
الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية.
الحلف على الفتية، يعني لا حرج ولا مانع من الحلف على الفتية، وهذا لا يعارض قول الله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. والحلف على الفتية لتأكيد الفتية لا مانع منه، وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يحلف به في ثلاث مواضع من القرآن. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي. فهذه ثلاثة مواضع أمر الله بها نبيه أن يقسم به. فقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه حلف في أكثر من 80 حديث، من 80 حديث حلف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا حلف لمصلحة شرعية لا مانع من ذلك ولا حرج. نعم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الإنسان إذا يعني أراد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يدعو على بصيرة، ومن البصيرة أن يعرف معنى التوحيد، وقد تقدم الكلام على معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فهنا الباب هذا أراد به تفسير كلمة التوحيد والاستدلال على تفسيرها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والتفسير هو الكشف والبيان، وشهادة أن لا إله إلا الله تقدم الكلام عليها قريبا. نعم.
وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية.
هذه الآية وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، نذكر أولا تفسيرها ثم نذكر وجه الاستدلال بها. أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم وتستغيثون بهم كالصالحين كعيسى بن مريم والملائكة أو الصالحين، هؤلاء هم أصلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يجتهدون في طاعة الله عز وجل بالعمل الصالح حتى يتقربون بذلك إلى الله عز وجل. يعني هؤلاء الذين تشركون بهم وتستغيثون بهم هم في أنفسهم وفي حقيقة فعلهم أنهم موحدون يبتغون إلى الله الوسيلة ويجتهدون في عبادة الله وحده لا شريك له. قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فيتسابقون إلى الله، فهم عبيد ضعفاء ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لأنهم حققوا التوحيد، والتوحيد قائم على المحبة والرغبة والخوف، فقاموا بهذين الأمرين، يرجون رحمة الله عز وجل أن يتجاوز عنهم ويغفر لهم، فهم عبيد ضعفاء ويخافون من عقوبة الله عز وجل وعذابه. أيهم أقرب؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الآية ظهر لنا معناها. هذه الآية يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الرهاب لا تفهم معناها إلا بقراءة ما قبلها، ولذلك ذكرها الشيخ سليمان رحمه الله وذكرتها بعض النسخ الخطية كما هو بين بين أيديكم. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى آخر الآيات. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هؤلاء الذين تدعونهم تستغيثون بهم ادعوهم، هؤلاء لا يملكون كشف الضر عنكم، ما يملكون كشف الضر عن أحد من الناس أو يدفعون عنه الشر، لا، إنما في حقيقتهم هم ماذا يصنعون؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته. ما وجه تفسير التوحيد بهذه الآية؟ أن أعظم القربات هي قربة التوحيد، فهؤلاء الذين تدعونهم تشركون بهم وتستغيثون بهم، هؤلاء في حقيقة أمرهم يتقربون إلى الله بأعظم الواجبات وهو التوحيد. يعني التوحيد قائم على أنكم لا تدعون غير الله. أولئك قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، فهؤلاء هذا الشرك اللي هم دعاء غير الله عز وجل. هؤلاء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تفسير التوحيد قائم على الكفر بما يعبد من دون الله كما فعل هؤلاء الصالحين، ثم الإقرار بأن الله هو المستحق للعبادة كما فعل هؤلاء الصالحون بأنهم دعوا الله عز وجل وحده لا شريك له، لا كما فعل المشركون. فتفسير التوحيد من هذه الآية أنهم يدعون الله عز وجل ويستغيثون به، لأن دعاء الصالحين هو شرك والاستغاثة بهم شرك، وهؤلاء الصالحين كانوا يدعون الله وحده لا شريك له ويستغيثون به سبحانه وتعالى، وهذا هو تفسير التوحيد، هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والكفر بما يدعو الكفر بما يدعى من دونه كما فعل المشركون. نعم.
وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني أبايا.
نعم، هذه الآية أيضا في بيان تفسير التوحيد. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، تبرأ أولا مما يعبد من دون الله عز وجل اللي هي لا إله إلا الذي فطرني اللي هي إلا الله. فهذه الآية من أظهر الآيات والأدلة في بيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: إني براء مما تعبدون، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، كل ما تعبدون من دون الله وتعتقدون أنه ينفع ويضر ويشفع ويفعل ذلك أنا براء منه، كما قال جل وعلا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ماذا قال إبراهيم لقومه وأصحابه؟ ماذا قالوا؟ إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم. فإبراهيم تبرأ فله لا إله من كل معبود يعبد من دون الله عز وجل إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه لأنه هو المستحق للعبادة جل وعلا. فظهر معنى الباب ووجه استدلال المؤلف في هذه الآية أن تفسير التوحيد هو الكفر بما يعبد من دون الله ثم عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
وقوله: اتخذوا أحبارهم من دون الله.
اتخذوا أحبارهم، يعني هؤلاء أهل الكتاب اتخذوا الأحبار العباد العلماء والرهبان العباد، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا في ماذا؟ في طاعتهم إذا استباحوا الحرام أو حرموا الحلال، وهنا المراد به طاعة به الشرك الطاعة. فإن من تفسير التوحيد أن المحبة أصل المحبة لا يكون إلا لله عز وجل، هذا تفسير التوحيد، لأن من شروط كلمة التوحيد ما هو؟ محبة هذه الكلمة، ومن محبة هذه الكلمة طاعة هذه الكلمة والانقياد لها والقبول لهذه الكلمة. وهؤلاء ماذا صنعوا؟ ما أطاعوا الله، وإنما أطاعوا هؤلاء العلماء والرهبان فاستباحوا المحرمات، وهذا شرك الطاعة كما سيأتي في باب مفرد في هذه الآية، باب قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وحديث عدي الذي فسر بأنهم يطيعونهم في استباح المحرمات. فمن أطاع عالما أو عابدا في استباحة حرام مجمع على تحريمه كفر. يعني لو قال هذا الزنا حرام حلال فقال أنا معك على أن هذا حلال واستباحه كفر، لأن الزنا حرام بنص الكتاب والسنة والإجماع. لكن لو قال أن الزنا حرام لكنه زنا ما يكون كفر، وإنما يكون معصية، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب والمعاصي، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب المفرد. لكن الشاهد من هذه الآية إفراد الله بأصل الطاعة. أصل الطاعة ماذا؟ أصل الطاعة أن تطيع الله عز وجل في التحليل والتحريم، ولذلك ذكرها في باب تفسير التوحيد. نعم، قال اتخذ أحبارا وربانا أربابا من دون الله، والربوبية هنا هي العبودية، فهم عبدوهم من دون الله عز وجل بطاعتهم. نعم،
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، الآية
من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن التقدم النظير والشبيه، ماذا يفعلون؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل أن معناها أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كحب الله عز وجل، فيجعلون الأند مساو لله سبحانه وتعالى. وقيل أن المراد أن المشركين يحبون أندادهم كحب الموحدين لله عز وجل، كما أن هذا يحب آلهته أو صنمه أو وليه يحبه حبا عظيما، فإن الموحدين يحبون الله عز وجل حبا عظيما. إلا أن الموحدين أشد حبا لله، لماذا؟ لأن محبتهم خالصة. أما المشرك فإنه وإن أحب الله لكنه أحب الله وأحب من سواه، فأحب الصنم أو الآلهة أو المعبود أو غير ذلك. أما الموحد فإن محبته خالصة لله عز وجل. وجه استدلال المؤلف في هذه الآية في باب تفسير كلمة التوحيد هو أن المحبة من عبادة الله عز وجل ومن تحقيق التوحيد، فأصل المحبة لا تكون إلا لله عز وجل. نفرد الله بأصل المحبة، نحب ما يحب ونبغض ما يبغض جل وعلا. أما تشريك غير الله في المحبة فإن هذا يقع في الشرك. والمؤلف رحمه الله سيوضح هذه الآية التي قبلها في هذا الباب وفي باب مفرد، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كما سيأتي. نعم،
في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا وجه الشاهد أنه قال لا إله إلا الله، وهذا تفسير كلمة التوحيد، وتفسيرها أيضا كفر بما يعبد من دون الله، لأن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله عز وجل. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هنا الواو هل هي واو عاطفة؟ لأن العطف يقتضي المغايرة، أم ها أن هذه الواو يعني تفسير؟ قال العلماء أن الواو هنا العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، وهذا كثير في القرآن، يعطف الخاص على العام لبيان أهمية هذا الخاص. فهنا نعم لا إله إلا الله تشتمل على الكفر بما يعبد من دون الله، لكن تأكيدا لهذا الأمر أن يقال وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن تؤكد هذه القضية وتنتبه لها، أنك تكفر بما سوى الله عز وجل، ما تعبد غير الله عز وجل، تكفر بهذا المعبود. وهذا تفسير كلمة التوحيد، الكفر بما سوى الله عز وجل. وقيل أن المراد أن هذا العطف عطف تفسير، يعني لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قال: حرم ماله ودمه، يعني من حقق هذه الكلمة وتكلم بها وأتى بشروطها وأركانها وواجباتها فإنه يحرم ماله ودمه. إذا أظهر الإسلام دمه يصبح حرام، لا يجوز الاعتداء عليه أو قتله، وماله حرام بمجرد الشهادتين يكون دمه وماله حرام. إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام بعد ذلك فإن هذا القضاة يحاكمونه، يعني القضاة يحاكمونه ثم يطبق على حكم الشرع. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه أو تارك لدينه مفارق للجماعة. فهنا إذا أظهر الشهادة والتوحيد خلاص يعصم دمه وماله. إذا أتى بأمور يستباح دمه كأن يقتل نفسا فهنا يقتل قصاصا، أو يكون ثيبا زانيا فهنا يقتل رجما، أو يترك الجماعة يفارق دين الإسلام ويرتد عن دين الإسلام: من بدل دينه فاقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام، وحسابه على الله. نعم، قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني ما يأتي من الأبواب بعد ذلك سيشرح هذا الباب، والأبواب التي قبله سيشرحها الأبواب التي ستأتي، لأن فيها بيان معنى التوحيد ومعنى الشرك والتحذير من طرق الشرك وسائره وغير ذلك. نعم.
فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد، تفسير الشهادة وبيانها بأمور واضحة.
هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على وجه الدلالة من الآيات التي ذكرها، لأنها تحتاج إلى تفسير وتوضيح، لأنها قد تغيب عن بعض الناس، لأن الدلالة قد تكون واضحة وقد تكون خفية، فهنا يحتاج إلى أن ينبه طالب العلم إلى وجه الدلالة من هذه الآيات. فقال فيه أكبر مسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد، وقد تقدم تفسير التوحيد في الآيتين. نعم.
منها آية الإسراء.
ثم قال أن التوحيد بين بآيات وبأمور واضحة. ما هي هذه الأمور؟ الأولى آية الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، وقد تقدم. فقال المؤلف رحمه الله في بيانها أكثر،
بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر،
لأن الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله دعاء الصالحين هذا هو ينافي كلمة التوحيد، فتفسيرها عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه لا يدعى غير الله جل وعلا، هذا تفسيرها.
ومنها آية براءة، بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد بالمعصية لا دعاؤهم إياهم،
يعني كانوا يطيعونهم في استباحة المحرمات وهم يعلمون، ما كانوا يدعونهم يستغيثون بهم، فدل على أن هذا أيضا من الشرك بالله جل وعلا. نعم.
ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربا، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
نعم، وهذا ظاهر لكونه ذكر أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله. كيف استنتج المؤلف أن هذه البراءة هي الشهادة؟ أن هذه البراءة الشهادة دلت عليه الآية إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذه الشهادة هي الكلمة التي جعلها باقية في عقبه، كما نص على ذلك جمع من المفسرين من السلف في قوله وجعلها كلمة باقية، قالوا الكلمة هي كلمة التوحيد التي جعلها باقية في عقبه عليه الصلاة والسلام.
ومنها آية البقرة للكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار،
اللي هو من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا إلى آخر الآيات، قال
ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف لمن أحب الندى حبا أكبر من حب الله،
يعني كون الإنسان يحب الله عز وجل لا يدخل ذلك في الإسلام، لأن المشركين يحبون الله حبا عظيما بإخبار الله عز وجل بالآية عنهم، فهذا لا يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أعظم من حب الله عز وجل، كما يظهر أن بعض الناس يجعل يعني الند في لأعسر الأمور، فتجده يستغيث به في كل الأحوال، والأمور التي هي أمور هامة وعظيمة تجده أيضا يستغيث بهذا الند، فهذا دل على ماذا؟ حبه الذي يذكر الند دائما وابدا في مجالس، اذا اراد ان يقوم يا سيدي فلان يا علي يا فلان، هذا دل على انه يحب الند اكثر من حب الله عز وجل، الذي كل ما قام وجلس يا محمد اغفر لي انصرني اعطني، جاء يجلس قال يا محمد حتى يجلس ما يحصل له شيء، يقود السياره يا محمد، هذا احب الرسول اعظم من حب الله سبحانه وتعالى، نسال الله العافيه والسلامه. قال
كيف لمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله،
هذا أعظم وأعظم. ومنها
قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا
لأن العرب إذا قالوا لفظها يعرفون معناها، ف فما جعل فقط أنك تقول لفظها كافي، لا، ولا الإقرار بذلك، جعل هناك شرط. قال:
بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله،
لأن كلمة التوحيد لما يقول لا إله إلا الله لا شك أن معناها عبادة الله وحده لا شريك له. نعم.
بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنافق.
يعني هذه الكلمة لم يكتفي بأن يقولها فقط بلسانه، وليست عاصمة للمال والدم، وليس بكافٍ أن يقولها وهو عالم بمعناها، وليس بكافٍ أنه فقط يدعو الله وحده لا شريك له، بل لا بد من أمر عظيم وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف، قال: أنا أشك، من دعا غير الله وعبد غير الله أشك، أنا ما أقول أنه كافر وليس كافر، يعني كأنه يقول يجوز له يدعو غير الله ويعبد غير الله، أو أتوقف في هذا الأمر، هل يجوز دعاء غير الله أو لا يجوز، أتوقف في هذا الأمر، هذا لا يصح منه، لأن الشك التردد بين أمرين لا يجزم بأحدهما. يقول: أنا شك، محمد هو رسول الله أو ليس برسول الله، هل ينفعه؟ ما ينفع، لابد أن يعتقد أن محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا شك، هل الله موجود أو غير موجود؟ ما ينفع حتى يوقن بهذا الأمر. ولذلك قلنا من شروط لا إله إلا الله اليقين، ما يتردد في هذا الأمر، وكذلك ما يتردد في أنه إذا عبد غير الله أن هذا كفر، لا يجوز أن يعبد غير الله ولا أن يدعى غير الله، هذا مناقض للتوحيد ومناف له كما ذكر. فيا لها من مسألة ما أجلها، مسألة جليلة وعظيمة، وبيان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وكفر بما يعبد من دون الله، لابد من هذا الأمر أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه.
هنا ما تقدم من الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي عبارة مقدمة للكتاب، وهنا المؤلف رحمه الله جعل في هذا الباب مدخل للكتاب. تدخل الآن في الكتاب، ما هو هذا الكتاب؟ هو كتاب التوحيد الذي يبين أهمية التوحيد وفضله، ويخوف من الشرك، ويبين الدعوة إلى التوحيد وتفسير التوحيد، ثم يبين ما هو هذا الشرك الذي يناقض هذا التوحيد. فهذا الباب بيان، ما بعد من الأبواب كلها بيان للتوحيد وما يناقض التوحيد. كأننا الآن نريد أن نشرع في بيان الشرك وأنواعه وغير ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهنا قال باب من الشرك، وهنا من التبعيضية، يعني هذا من أنواع الشرك وجزء من الشرك الموجود والواقع بين الناس، ومما سيتكلم عليه المؤلف في الكتاب لبس الحلقة. الحلقة هذه أو الحلقة معروف اللي يجعل على شكل الدائرة، سواء كانت من صفر، نحاس، حديد، كانت من غير ذلك، أو الخيط، الخيط المعروف يجعل كذلك حلقة على اليد. لبس الحلقة والخيط من أي شيء، من أي نوع، قال ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، يعني هذا من الشرك أن يلبس خيطا أو حديدة أو سوارا أو غير ذلك، ويكون مقصده ما هو؟ رفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء إذا نزل ينزل به البلاء، فيلبس الحلقة أو الخيط في يده أو في عبده أو في بطنه أو في أي مكان لأجل أن يرفع هذا البلاء، أو يلبسها قبل أن يقع البلاء حتى يدفع البلاء ما ينزل به. هنا تنبيه المؤلف رحمه الله تعالى، قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لماذا؟ لرفع البلاء. لو لبس الحلقة أو الخيط ليس لهذا الاعتقاد، قال زينة، هذه مسألة أخرى، هذه محرمة لأنه يدخل فيها تشبه بالنساء. أما لو لبست المرأة حلقة أو خيطا أو لبست شيء، هذا جائز لأن هذا للنساء. لكن لو لبسه حلقة سوار، قال هذا سوار نحاس، يعني يدفع عني الأمراض، يخفف عني الألم، هذا الخيط يعني يحميني، هذا شرك. لكن لو قال هذا زينة، الآن زينة يلبس الحلقة أو سوار أو قلادة، هذا لا شك أنه للرجال محرم لأنه تشبه بالنساء أولا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتشبه بالمرأة، وثانيا هذا تشبه بالكفار وهذا محرم. وليس هذا باب، هذا ليس الكلام عليه في هذا الباب، إنما الكلام على من يعتقد أنها ترفع البلاء وتدفع البلاء. هنا قال من الشرك، سماها شرك، لماذا؟ هي شرك أصغر، هي شرك أصغر. لماذا؟ لأن القاعدة عندنا، القاعدة الشرعية في الأسباب، أن من لم يجعله الله ورسوله سبب شرعا أو قدرا فإن فعله يكون شركا أصغر. إذا جعل ما ليس بسبب شرعا أو قدرا جعله سببا فإن هذا من الشرك الأصغر. نوضحها الآن. الله سبحانه وتعالى جعل القراءة على اللديغ سببا لدفع العين أو دفع الحمى اللي هي اللديغ، صح؟ والدليل الحديث الصحيحين، الصحابة الذين قرأوا على اللديغ فتعافى وكأنما نشط من عقاب. هنا عندنا سبب شرعي الذي هو القراءة ورقية المريض أن يتعافى، سواء من اللدغة أو من العين أو من غير ذلك، هذا سبب شرعي ثبت بالشرع. أو قدرا جعل الله سبحانه وتعالى من الأسباب التي عرفها الناس، مثل الأدوية اللي يسمونها هذا البنادول، هذا معروف أنه لألم الرأس، الأدول هذا خافض للحرارة، هذه مثلا الحبوب يعطيك الطبيب هذا الاحتقان، هذا لوجع معين، هذا سبب ثابت في القدر ومجرب عند الناس أنه سبب يتعافى الإنسان منه من الأمراض، واضح؟ هذا سبب قدر. لكن لو قالك تعال حط خيط أو حلقة أو غير ذلك، هذا تدفع عنك الأمراض، تفعل كذا وكذا، نقول هذا ثبت شرعا. طبعا لم يثبت شرعا، بل ثبت في الشرع أنه شرك. هل ثبت قدرا؟ لم يثبت قدرا، لكن ثبت قدرا أن التطعيم مثلا يدفع المرض، ما يخلي المرض ينزل بأمر الله عز وجل، لكن تعتقد أنه سبب، ما تعتقد أنه بنفسه يفعل كذا وكذا، لأن هذا بأمر الله عز وجل. أما هذه الأسباب فقد يفعلها الإنسان ولا يحصل الأمر الذي يريد. إنسان يعطيه الطبيب شراب، هذا مرض فيه، ويعطيه شخص آخر، هو يتعافى والشخص الآخر ما يتعافى، لماذا؟ لأن المعافي هو الله. هذه أسباب، قد توجد الأسباب وقد يحصل لك المراد. حتى في أمور الدنيا يقول لك والله تعال عندك وظيفة، عندك شروط، اجتمعت فيك الشروط كلها، ثاني والله ما اجتمعت فيه الشروط، هذا خذوه وانت ما خذوك، هذه أسباب، لكن لا يلزم من وجودها وجود الشيء، واضح؟ عندنا القاعدة الشرعية هذا الأمر، أن ما لم يجعله الله سببا شرعا أو قدرا فإنه استعماله وجعله سبب هذا من الشرك الأصغر. والدليل ما سيأتي في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعله شرك أصغر. هنا أمر بعد، لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني الشرك الأصغر؟ لماذا لم يبتدئ بالشرك الأكبر، دعاء غير الله عز وجل وكذا وكذا؟ يقول بعض أهل العلم أنه بدأ بالشرك الأصغر أنه يريد أن يبدأ بالأيسر فالأعظم أو الأصغر فالأكبر، هكذا يبدأ بصغار الأمور بكبارها حتى يبين للناس، لأن هذا فيه نصوص شرعية واضحة بينة، فإذا إنسان أقر بها أقر بما هو أعظم منها. لأنك إذا نبهت إلى أن هذا ما يجوز وهذا من الشرك والحديث قال كذا وكذا وكذا، هل سيذهب فيدعو غير الله عز وجل؟ لا، إذا كان هذا ما جعل سبب فكيف بالدعاء الذي هو أعظم؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية.
قال جل وعلا: قل أفرأيتم، يعني تقرون بأن الله عز وجل هو الخالق ثم تدعون غيره. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل، إذا كانت لا تستطيع دفع الضر أو جلب الخير، ها، دلت على ماذا؟ إذا كانت لا تجلب خير ولا تدفع شر، دلت على أنها آلهة باطلة، وإنما الذي يجلب الخير ويدفع الشر هو الله عز وجل، فلذلك الذي أدعوه وأطلب منه دفع الشر عني هو الله عز وجل. فقال عز وجل: من دون الله إن أرادني الله بضر، إذا أراد الله بي ضر هل هذه تدفع الضر عني؟ الآلهة هذه التي تدعونها من دون الله عز وجل ما تدفع الضر، لأنها لو أرادت أن تدفع الضر لدفعت الضر عن من يعبدها، وقد حصل لهم من الضر شيء عظيم. قال: فهل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ إذا أرادني الله عز وجل برحمة وما جعل الله سبحانه وتعالى له من التوسع على النبي وعلى أصحابه وما حصل لهم من النصر على الكفار لماذا لم تمسك هذه الآلهة الرحمة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي حصل له ماذا؟ الرحمة وانتصاره وكثرة الخير وكثرة النعم على يديه. إذن هذه الآلهة لا تدفع عنه ضر ولا تجر له خير. وجه الدلالة من هذه الآية ظاهرة، هي أصلا ما تفعل شيء، فكيف تدفع عنه إذا علقت خيطا أو غير ذلك؟ هي أصلا لا تجلب خير أبدا ولا تدفع شر أبدا. فمن باب أولى هذه الحلقة أو هذا الخير ما يجلب خير أو يدفع شر. قد يقول قال: لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وهي في الشرك الأكبر؟ لأن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر. يقال أن هذه طريقة عند العلماء أنهم يريدون الآيات في الشرك الأكبر على في الاستدلال على الشرك الأصغر، فإذا كان هذا باطل فما هو دونه أبطل منه، وليس في هذا التنصيص على أن هذا شرك أكبر، وإنما فيه بيان أن هذا الشرك الأكبر باطل، إذا ما هو دونه اللي هو الشرك الأصغر هذا هو أبطل منه أظهر في البطلان، كما سيأتي في قول حذيفة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. استدل بمؤلف على أن الآيات أن السلف يستدلون بآية الشرك الأكبر على الشرك الأصغر في قوله في قول المؤلف رحمه الله في باب قول الله عز وجل: وتجعلون له أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: هو قوله وحياتك وحياتي ولولا الكليبة ولولا كذا، وهذا في الشرك الأصغر، تجعلونه أندادا في الشرك الأكبر. نعم.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة.
عمران بن حسين أسلم بعد عام خيبر، توفي سنة 52 من الهجرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، هنا الرجل مبهم، والعلماء لهم عناية في المبهمات وألفوا في ذلك كتب المبهمات في الحديث، وإذا رجعت إلى الشروح الحديث وجدت أن العلماء بعضهم يجتهد في التنصيص على هذا المبهم. وعند الحاكم في مستدركه قال عمران رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر. فهنا الرجل من هو؟ هو عمران رضي الله عنه. لكن أحيانا يحتاج إلى إبهام الرجل لعدم الحاجة إليه، ما الحاجة أني أذكر أنه أنا؟ ما يحتاج. فذكر قال أن رجلا رآه النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الأمر، إنما يذكرون إذا كانت حاجة أو كان يغير الحكم أو كان يعني يختلف فيه الحكم، هنا يذكره. مثل يقول: دخل عليه فلان من الصحابة وفلان أسلم في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا يتغير الحكم من ناسخ إلى منسوخ وغير ذلك. أن رجلا في يده حلقة من صفر، صفر النحاس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ هنا الاستفهام، قال العلماء أن الاستفهام هنا للإنكار كما هو ظاهر الحديث، ما هذا الأمر الذي تفعله؟ وقيل أن الاستنكار هنا للاستفهام، واستدلوا على ذلك بأن الصحابي فهم ذلك فقال: من الواهنة، يعني كأن استفهمه واستعلمه، فقال: ما هذه التي تلبسها؟ فقال: هذه من الواهنة. والأظهر والأصح أنها للإنكار، وإن كان فهم منها أنها للاستفهام فأجاب. وقد يقال أنها للاستنكار، وقوله هي من الواهنة من باب التوضيح، يعني استنكرت علي، هذه ليست يعني أمر له معنى كذا أو كذا، وإنما أنا لبستها لأجل الأمر الفلاني. الواهنة عرق يأخذ بالعضد أو بالمنكب فينتشر في الجسد، يسبب للجسد الوهن والضعف، فقال: هذه الحلقة التي لبستها هي لدفع هذا المرض عني. فهنا جعل هذه الحلقة سببا لدفع ماذا؟ المرض. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. هنا بين الحكم الشرعي في هذا السبب، هل هذا السبب سبب مشروع شرعا أو قدرا؟ لا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها فقال: انزعها الآن، انزعها. وهذا فيه الإنكار باللسان، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لأن الذي يفعل الشرك يعاقب بنقيض قصده، أنت لبستها من الوهن ازداد وهنك كما سيأتي في الحديث لا أتم الله له. فهنا يعامل ابن يقين قصده أنه ازداد وهنا ومرضا. قال عليه الصلاة والسلام فإنك نعم
قال فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا.
نعم لأن الآن هو وقع في هذا الأمر العظيم الذي هو تعليق هذه الحلقة من النحاس أو غيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تزيدك وهنا، ولأن قلبه قد تعلق بها قال لأن قلبه تعلق بها وظن أنها تدفع عن هذا المرض أو تخفف عن هذه الألام، فقال له عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه التحذير من هذا الفعل، وأن هذا الفعل سبب لعدم فلاح، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا دل على أن هذا الفعل شرك وأن هذا محرم، كما يظهر وجه الدلالة بهذا الحديث تظهر مناسبتها للباب أنها ظاهر جدا في أن هذا محرم وأن هذا صاحبه لا يفلح أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تهيمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له.
عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه له رواية، وقد ولي مصر لمعاوية رضي الله عنه وتوفي قريبا من الستين. وجهينة قبيلة معروفة في العرب. قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة، والتميمة هي ما يعلقونه على الصبيان يزعمون أنه يدفع العين كما سيأتي في باب تعليق التمائم، والودع كذلك هو الصدف يتنى به من البحر يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين، فجعلوا ما ليس بسبب سببا، أن هذا السبب يدفع الشر، العين، المرض، أي غير ذلك من الأمور. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هنا تعلقها علقها عليه ومال قلبه إليها وظن أنها سبب يدفع عنه الشر، فقال عليه الصلاة والسلام لا أتم الله له، يعني لا أتم له مقصوده. ما مقصودك من تعليق هذه التمائم؟ مقصوده دمع الشر، لا أتم له هذا المقصود بل يأتيه هذا الشر. قال عليه الصلاة والسلام متعلق دعة فلا ودع الله له، يعني لا جعله في دعة ولا سكون ولا راحة، لأنه يزعم أنه يعلقها يكون في راحة وسكينة وطمأنينة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ودع الله، لا جعله الله في دعة ولا سكون. وهذا فيه معاملة المشرك بنقيض قصده. نعم. والاستدلال ظاهر بهذا الحديث. نعم.
وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك،
هذه الرواية توضح أكثر فأكثر أن هذا الفعل شرك وأنه من الشرك الأصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. يكون الشرك الأكبر متى؟ حينما يعتقد أن هذه الودعة أو هذه التميمة أو هذه الحلقة أنها تعافي تشافي تدفع الشر، فهنا يكفر كفرا أكبر. لكن اعتقد أنها سبب، يقول النافع الضار هو الله، لكن أنا ألبسها لأنها تساعدني تريحني تدفع عني الشر، فنقول هذا شرك أصغر وهذا الفعل لا يجوز. كما قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. وهم العرب التمائم هذه معروفة عند العرب، يعلقونها على صبيان يدفعون عنهم العين أو يدفعون عنهم الشر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل شرك بالله جل وعلا.
ولم أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
ولابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم هذا إمام من أمة الدين، له كتاب التفسير، وكتاب التفسير هذا ميزته أنه مسند ليس فيه إلا حدثنا وأخبرنا، يعني كتاب مجرد عن القول أو التفسير بالرأي أو اجتهاداته هو رحمه الله. ولذلك يقدمه بعض العلماء أو كثير منهم على تفسير الطبري، مع أن تفسير الطبري فيه حدثنا وأخبرنا، من باب أن هذا تفسير خالص ليس فيه إلا الحديث والأثر. أما تفسير الطبري رحمه الله ففيه اجتهادات وفيه آراء علماء وأقوال وغير ذلك من الأمور. وتفسير ابن أبي حاتم مطبوع في 16 مجلد لكنه ناقص، يعني أكثره مفقود، وطبع يعني منه جزء تقريباً الأوائل اللي هي تقريباً الجزء الثامن أو التاسع أنا ناسي اللي فيه الموجود، والباقي أكملوه أو أكملته الدار التي حققته أكملته من بعض التفاسير كتفسير الدر المنذور للسيوطي وتفسير ابن كثير، فإنهم ينقلون عن ابن أبي حاتم. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حليف الأنصار وهو عبسي رضي الله عنه، وكاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام من فقهاء الصحابة وخيارهم رضي الله عنه، وأبوه صحابي وقتل يوم بدر رضي الله عنه، وقد توفي سنة 36 من الهجرة. قال أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، وهنا من تعليلية، يعني هذا الرجل علق هذا الخيط لماذا؟ سببه ماذا؟ الحمى، أن هذا الخيط يدفع عنه الحمى، يرفع عنه هذا المرض. فقال حذيفة رضي الله عنه ماذا فعل؟ قطعه. هذا فيه إنكار باليد، إذا كان له شأن أو كان يعني ممن أعطي هذا الأمر فإنه ينكر بيده، فولاة الأمر ومن جعل لهم هذا الأمر من العلماء أو الآباء له أن ينكر بيده فيقطع أو يكسر أو غير ذلك. أما من ليس له قدرة في ذلك أو ليس له شأن في ذلك فإنه لا يأمر بيده إلا فيما هو تحت قدرته، يعني الأب يستطيع أن ينكر على أبنائه بيده. أما أنك تنكر أنت مثلا في مسجد ولست إمام المسجد فتنكر بيدك فتقطع أو تخرب، هذا ما ينبغي، وإنما هذا راجع لصاحب الشأن اللي هو إمام المسجد، مثلا رأى لوحة مثلا فيها مخالفات هو الذي يزيلها، أنت تنبه بلسانك وهو مثلا يزيل هذه اللوحة إذا رأى فيها ما يخالف الشرع. قطع حذيفة رضي الله عنه، تعرفون أن الصحابة لهم شأن عند الناس، فلو أنكر عليه وقطعه الناس ما تقول له شيء. يعني مثلا لو جاءك كبير سن في قومك معظم في قومك ومثلا أخذك بثوبك وقال تعال ادخل من هذا الباب، لا تدخل من هذا الباب، افعل كذا ولا تفعل كذا، ما راح تخالفه باعتبار أنه له يعني منزلة وله شأن عندك، بخلاف الشخص الذي يكون من عامة الناس، الناس ما تستمع له بل قد تعانده بعد ذلك. قطعها حذيفة رضي الله عنه لأنه ينكر هذا الشرك، ثم تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون؟ يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ثم يعبدون غيره، فهم يؤمنون، ما يؤمن أكثرهم بالله، يؤمنون بالله، لكنهم في إيمانهم هذا ماذا يصنعون؟ يشركون بالله فيدعون غيره ويستغيثون بغيره، وهذا فيه استدلال بآيات الشرك الأكبر على الأصغر كما تقدم قريبا. نعم،
فيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحركة والخيط ونحوهما مثل ذلك.
نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وفيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر،
وهذا مجمع عليه أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، وقوله فيه شاهد لكلام الصحابة كقول ابن سعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، كما رواه عبد الرزاق وغيره في المصنف. وجه الدلالة أن الحلف بالله كاذبا، لا، الحلف بالله كاذبا معصية كبيرة من كبائر الذنوب وهو يمين غموس، لكن الحلف بغير الله صادقا، حلف بغير الله صادقا حكمه شرك، فدل على أنه يرى أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب والمعاصي. والسلف كان يقول أعظم الذنوب الشرك الأكبر ثم الأصغر ثم البدعة ثم كبائر الذنوب ثم صغائر الذنوب. نعم.
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
أنه لم يعذر بالجهالة، هل في هذا الإنسان ما يعذر إذا وقع في الشرك بالجهل؟ ليس المراد هذا، إنما المراد أنه لم يعذر بالجهالة لأن العلم قائم عنده، الرسول عنده عليه الصلاة والسلام، والعلم ظاهر والتوحيد ظاهر، فهنا لم يعذر بالجهالة، لأن الجهل على نوعين، رجل ما يعرف هذا الأمر وليس عنده علماء وليس يعني عنده من يعلمه، بل الشبهات عنده كثيرة، فهذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، كما قال الشيخ رحمه الله في كتاب الدرر السنية، قال وإن كنت لا أكثر من عبد القبر أو الصنم الذي على قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم فكيف أكفر من لم يهاجر إلي؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، يعني يقول أنا ما أكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي وقبر عبد القادر، لماذا؟ قال لجهلهم، معناته أن عذرهم بجهل، مع أنه نص على أن هذه عبادة للصنم وسماه صنما فعذروا بالجهل، لماذا؟ لعدم من يعلمهم ومن ينبههم لكثرة الجهل في بلادهم وانتشار الشرك وانتشار الخرافات، حتى أن الإنسان ما يخطر في باله أن هذا شرك، فهذا يعذر في هذا الباب، هذا يعذر في هذا الباب. أما شخص ظهر التوحيد في بلاده والخطباء يخطبون بالتوحيد وهو معرض صاد عن تعلمه، هذا ما يعذر بالجهل، يقول أنا ما أعرف هذه الأمور. أنت الآن صاد ومعرض عن تعلم العلم الشرعي. أما ذاك رجل لم يخطر بباله أن هذا يخالف الشرع وكثر الجهل في بلاده وانتشر، فهذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. كما نص على ذلك شيخنا الشيخ العثيمين في شرح لكتاب التوحيد. أما أن بعض الناس يمتحن الناس إذا عذرت بالجهل يبدعك ويضللك ويقول أن هذا قول المرجئة، هذا غلط، لأن هذا نص عليه شيخ الإسلام تيمي، نص عليه شيخنا الشيخ العثيمين، نص عليه قبل الشيخ بن سعدي والشيخ المعلم رحمه الله وغير ذلك من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله الجهمية: لو كنت أقول بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي لا تكفرون. لماذا؟ جهلهم، ما يعرفون أن هذا يضاد الشرع، يظنون أن هذا من الدين، وإن كانوا ظلال لكن لا يكفرهم. شيخ الإسلام تيمي يقول: أنا لو قلت بهذا الكلام كفرت. هل هذا يقال أنه مرجئ وأنه ضال ومبتدع؟ معاذ الله. إنما يقال هذا قول عند العلماء وهذا قول عند علم. بعض العلماء كشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ما يعذر بالجهل، يرى أن الحجة قامت بالقرآن وانتهى الأمر، انتهى الأمر. وبعض العلماء يرى أنه يعذر بالجهل، فالطعن أن يقال أن الذي يعذر الذي لا يعذر بالجهل هذا متشدد وهذا غال وهذا كذا، هذا ما يجوز. كما أن الذي يقول أنه لا يعذر بالجهل أن هذا مرجع، عفوا، الذي يعذر بالجهل يقول أن هذا مرجع وأنه ضال، حتى لا شك أن يحكم على العلماء بالضلال. وأعرف بعض الناس ممن خاض في هذه الأمور انتهى به المقام إلى الطعن للشيخ محمد بن درهاب رحمه الله، وابتدأ في أنه أخطأ رحمه الله، يرى أن هذه المسألة مسألة اعتقاد، ما هي مسألة هينة، ومن خالف فيها مرجع. لما جاء عند الشيخ بن درهاب قال أخطأ، يعني أخطأ في مسألة عقدية، ما هي مسألة فقهية، ومسألة يراها هو إجماع. فالإمام رحمه الله أخطأ في مسألة أجمع العلماء فيها. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذكر هذا الكلام عن الشيخ في أكثر من كتاب، منها مصباح الظلام، وأكد أن هذا اعتقاد الشيخ وهذا طريقه رحمه الله. يعني يجعل الشيخ عبد اللطيف مع الشيخ محمد رحمه الله أنهما أخطأ. ثم بعد فترة أصحاب هذا الرجل صرحوا بأن الشيخ عبد الوهاب ظل في هذا الباب، وأن ابن تيمية رحمه الله ضال في هذا الباب، وأحدهم يعني رماهم بالضلال والبدعة. ثم توسع عند أحدهم قد رد عليه أحد العلماء أنه نسأل الله السلامة كفر بعض هؤلاء العلماء. الشيطان كيف يتلاعب في الإنسان يجعله يبدأ في هذه الأمور وينتهي بها. ثم تسأل هذا الرجل، يعني أنت عذرته بجهل ما عذرته، أنت في شخص معين تحكم عليه بالكفر؟ أنت العلماء اللي تقول ما يعذرون بالجهل حكموا على من بالكفر؟ أنت من تحكم عليه بالكفر؟ ما يحكم لك على أحد، معناته أنت اللي تقع بالإرجاء، ما حكمت على أحد. ما فائدة مسألة أنت تطرحها ثم لا تحكم على أحد فيها؟ يكون تحكم على بلدان المسلمين بالكفر لكثرة من يعبد من دون الله عز وجل وجهلهم وانتشار هذا الأمر فيهم، أظهر اعتقادك وقل أن بلاد الكفر، بلاد الإسلام هذه بلاد كفر، وأنا لا أعذرهم لا بجهل ولا بتأويل. أما أنك تناقش في قضية وتبدع وتضل، ثم هذه قضية لا ثمرة فيها عندك، ما الفائدة؟ فقط نتطاحن ونتجادل في مسألة لا ثمرة عند يعني لها عندك، هذا لا شك أنه نسأل الله السلامة من الضلال. ثم مسائل هذه أخوان للعلماء، ما يتكلمون هل يعذرون هذا الشخص بعينه بجهله أو لا يعذرونه، يعذر بالتأويل أو لا يعذر بالتأويل، لأن إذا وجد فيه الشروط والموانع العلماء يحكمون عليه بالكفر. ما يجي أي شخص يظن أن هذا الفعل كفر فيقول هذا كفر، يخرج من دين الإسلام، يقول أنا سمعت الشيخ يقول أن طاعته كفر وهذا أطاعه. طيب يمكن الرجل أطاعه جاهل، ما يعرف أن هذه المسألة مجمع على تحريمها. لما يقال أن هذا الفعل كفر أو هذا الفعل ناقض ناقض الإسلام، لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا مرجع إلى العلماء، العلماء هم يحكمون في هذا الأمر، وطلاب العلم الذين تمكنوا. أما أحد الناس يعني ما يحكمون على هذه المسائل. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله كما ذكرنا أنه يحمل على رجل قامت الحجة عليه، رجل ما يعذر بجهله، انتشر يتكلم الناس في التوحيد ويعرض ما يتعلمه ولا يريد أن يفهم هذه المسألة، ولا هذا ما يعذر بجهله، ما يعذر بجهله. نعم.
الرابعة أنه لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا رهنا.
يعني هذه الحلقة التي علقتها على يدك هل تنفعك في العاجلة فعلا في الدنيا؟ تنفعك؟ لا، تزيدك وهنا، يعني لا استفدت منها في الدنيا ولم تستفد منها في الآخر، نسأل العافية والسلامة. نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك.
غلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا عليه وبين أن هذا فعل شرك بالله عز وجل. نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
إذا تعلقت شيئا أو تعلقت بشيء وكلك الله إلى هذا الشيء، حتى في أمور الدنيا إذا علق قلبك بشخص أنا يجلب لك منفعة ويدفع عنك ضر وكلك الله إلى هذا الشخص، وهذا الشخص قد يضعف عن هذا الأمر ولا تستفيد منه شيء. إذن فهؤلاء أسباب، انظر إليهم أنهم أسباب، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله عز وجل، الذي يدفع عنك الشر ويجلب لك الخير هو الله عز وجل، فاجعل قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى بكل أحوالك. نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
نعم، هذا سواء خيط أو سوار أو غير ذلك كله يدخل في هذا الباب. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة.
في آية البقرة كما سيأتي في باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون كما تقدم بيانه. نعم.
العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له.
وسيأتي الكلام على تعليق التمام أكثر وأكثر في الباب الذي بعده إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.